السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وآله الغر الميامين. كان الكلام في هذا الحديث الأخير في الرواية في الباب هذا الحديث الشريف الأخير مر بنا أنه يؤكد على ماذا؟ أنه يؤكد على أن المعرفة الإلهية لا هي معطلة، والعياذ بالله، معرفة المخلوقين والبشر بالله تعالى لا هي معطلة ولا هي مفعلة على مصراعيها بدرجة الاكتناء والإحاطة. في الأدعية ماذا؟ فاضرة أنت كما وصفت به نفسك، لا نحيط بك، لا نحيط بك علما، هكذا في الرواية البالغة. إحاطة علمية، أعوذ بالله، بالله من يدعيها، أعوذ بالله، يحذركم الله نفسه. إحاطة علمية، إحاطة في المعرفة، دعواها باطل. ولكن هذا البحث كبقية البحوث العقائدية يحصل الخلط دائما فيه، يحصل الخلط دائما فيه. إذا قيل له لا جبر يفرط في التفويض، في التفويض، تفويض يعني المخلوق مستقل عن الخالق. وإذا قيل له لا تفويض، لا استقلال، يفرط في ماذا؟ في الجبر، وأن المخلوق لا نسبة له في الفعل. وهي إفراط وتفريط. كما أنه التنزيه، إذا قيل تنزيه تنزيه، قد واحد يفرط إلى التعطيل، هذا خطأ. وكذلك إذا قيل تحميد قد يفرط في التحميد إلى التشبيه، وهذا خطأ. كذلك في المعرفة، لا تعطيل في المعرفة لا يؤدي إلى ادعاء الإحاطة العلمية، كما أن نفي الإحاطة العلمية لا يعني نفي العلم والمعرفة مطلقة، يعني تعطيل. وهذا الوقوع في الإفراط والتفريط ليس فقط يبتلى به مثلا أهل علم معين أو فن معين أو باحثين متوسطين، لا، ترى هذه الورطة يقع فيها فحول الباحث من حيث لا يشعر. من ثم كان هذا الحديث الشريف يريد أن يصب في هذه الضابطة وهذا القالب، أن المعرفة لله تعالى ضابطتها معرفة بالآيات. ومعنى المعرفة بالآيات كما مر يعني معرفة الله هو بالتجلي. طلوع يعني تجلي، تجلي يعني طلوع، ظهور. فمعرفته تعالى دوما إذن ماذا؟ بالتجلي، بالظهور، بالآيات. إذا كان كذلك، إذن كل ما نصف الله به من صفات بالدقة هي آيات، يعني معناته هذا. نقول عالم آية من آيات الله، اسم وصفة بس آية، لأنه كون. حي قيوم أزلي سرمدي، كل هذه آيات. عجيب، أزلية سرمدية آية، أي طبعا. أسماء وتجليات وظهورات. غاية الأمر هنا مبحث مهم، يعني بعد معرفة هذا الصراط وهذا المنهاج الخطير، هذا الصراط وهذا المنهاج الخطير فيه خطورة أخرى، خطورة أخطر بعد وأصعب. إذن أصل أن المعرفة هي بالآيات، هذه واضحة. هذه الآيات على طبقات ومراتب، وليست على طبقة واحدة ومرتبة واحدة. أهم ما في هذه الطبقات والمراتب تقسيمين أو ثلاثة. التقسيم الأول، لاحظوا، هذا نفسه موجود في القرآن الكريم، ولو الآن ليس موطن الخوض فيه، هذا المقدار الذي نتناوله الآن منه بمقدار فهرسة تبويب، ولا بحث بشكل مفصل سيأتي في بحث الصفات والأسماء. نفس هذا التقسيم موجود في القرآن الكريم، كيف؟ لاحظوا، ولله الأسماء الحسنى. ماذا هو التعبير؟ ولله الأسماء الحسنى. هنا لل مر بنا، لل يعني الأسماء مملوكة، ومن المالك؟ الله. عندما يقال أسماء، الأسماء آيات، لأن السمة علامة، نفس معنى الآية. ما الفرق بين هذه الآية وهي الأسماء؟ وبين إن في السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم والجبال والرياح وغيرها 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 من المخلوقات آيات. هذه آيات والأسماء آيات، ما الفرق بينهم؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فله جهة حرفية، الأسماء مملوكة له، فله الأسماء الحسنى. آيات، ما الفرق بين هذه الله قل ادعوا الله أو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؟ الله اسم، الرحمن اسم، ما الفرق بين هاي الأسماء كآيات للذات الأزلية وبين السماوات آيات، الطيور آيات، الإنسان آية، العرش والكرسي آيات، ما الفرق؟ ها واضح بالبديهة والبادرة الأولية أن المخلوقات فيها طابعين أو قل معنيين، طابع أنه مخلوق، سماء، أرض، كرسي، إنسان، حيوان، كذا 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 في سورة الغاشية يبين الله عظمة خلقة الإبل. نعم، أي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، آية فيها، لكن إبل وأيضا معنى الآية فيها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، أرض، جبال، إبل، سماء، لكن فيها حيثية آية، الآية الآيتية، وفيها حيثية إبل بما هو هو إبل، بما هو هو سماء، بما هو هو جبل. هذه نمط من الآيات، يعني جنب خلقية وجنب ماذا؟ توحيدية آيتية. أما في الأسماء قل ادعوا الله، الله فيها، فيه رائحة المخلوقات، فيه رائحة الخلق، لا، فيه رائحة غير الله، ليس إلا الله، الرحمن كذلك، مع أن كلا القسمين آية، أسماء لله الأسماء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، كلا القسمين آية، لكن هذه آية ليس فيها شائبة مخلوقات أبدا، فقط وفقط فيها خلوص الحكاية عن المقامات الربوبية. هذا التقسيم في القرآن الكريم وفي الروايات اصطلح عليه العرفاء، لا بس اصطلاحهم، اقتباسا من الوحي، الفيض الأقدس. أقدس، لماذا قالوا أقدس؟ يعني ليست فيه إشارة إلى هذا المطلب، يريدون يلفتون إلى هذه النكتة الحقائقية العظيمة، أن هذه الآيات ليس فيها شائبة المخلوقات، أقدس. ولماذا قالوا فيض؟ يعني يريدون التجلي، فعل الله، التجلي والظهور، هو شنو؟ التجلي والظهور فعل الله، والفيض هو فعل الله. هذا لماذا فيض أقدس؟ لأنه ظهور وتجلي أقدس من أن يكون فيه رائحة المخلوق، فيض أقدس. من ثم هو الذي يسمى في بيانات الروايات سرادقات الربوبية. الربوبية تتبعض كي يكون سرادقات، سرداق مثل يعني نفق مثلا، سيئة الربوبية في أنفاق مقصود هذا المطلوب، أن هذه ظهورات وفيوضات ومتكثرها. الأسماء كثيرة، أسماء الحسنى، الأسماء الحسنى الإلهية كثيرة، لكنها ماذا؟ أقدس من أن يشوبها ذكر للمخلوقات أو رائحة المخلوقات. أقدس، فيض، فيض تجلي لكن أقدس لله الأسماء الحسنى. لاحظوا، لله الأسماء الحسنى تمام هذه الآية، وهي الأسماء أو الاسم الإلهي تمامه لله، لله خالص له، لا يري غيره، لا يري المخلوقات. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكلها حسن. هذا بخلاف أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل فيها جهة إبلية وفيها جهة ماذا؟ أنها فعل عظيم للخالق، جنبتين. هذا يعبر عنه فيض مقدس. تجلي لما يكون تكون عظمة الخلقة في الإبل آية لله، يعني فيه تجلي وظهور، فيه تجلي وظهور، لكن هذا التجلي والظهور ماذا؟ مقدس لأنه أقدس، مشوب بعالم المخلوقات. إذن بهالبيان، طبعا هذا بيان إجمالي، الآن تفصيلي سيأتي في موطنه، لكن نلتفت منه إلى ماذا؟ نلتفت منه إلى أن إذن ما نصف من صفات كلها تجليات، أسماء هي تجليات، آية آيات، بعض الآيات كبرى عظمى، وبعض الآيات ليست عظمى. المهم إذن أن نلتفت إلى أن المعرفة الإلهية إذن كلها بالآيات. التوصيف بصفات، هذه الصفات آيات، لاحظوا الآن حتى الأحدية، أحدية واحدية عليه الصفات، بل هو أم الصفات اللي عبر عنها الصفات الذاتية أو ما شابه ذلك. زين، هذه الصفات الذاتية التي هي أم الصفات هي آية، آيات هي آيات. دققوا شوي هنا نقطة دقيقة مهمة. الآية تنبئ مثل حرف، ما أنبأ عن معنى في ماذا؟ ها؟ في غيره. الآية نفس الشيء، الآية هي حرف، ما ينبئ عن معنى ماذا في غيره. عندما يقال الصفات المذكورة آيات، الصفات المذكورة آيات وليست عين الذات، هل يعني ذلك خلو الذات من الكمالات؟ لا بالعكس، لأن الآية تحكي عن ذي الآية، وأن ذي الآية أعظم من ماذا؟ من الآية. الآية حاكية عن ذي الآية وليست الآية تستلزم خلو ذي الآية عن الكمال، بالعكس تحكي كمال ذي الآية. هذا بخلاف من قال بأن الذات الإلهية مثل الأشاعرة أو بعض المعتزلة أو الأشاعرة، قال الذات الإلهية خالية من الصفات، خلوها من الصفات يعني كأنما خلوها من الكمالات. فرق دقيق بين المسلكين. عندما يقول الذات خلو من الصفات، يعني كلمة خلو من الكمالات، والعياذ بالله جوفاء يعني فقر فيها لكمالات الصفات، بينما نقول لا، الصفات آيات لكمال الذات. إذن كمال الذات أعظم من الصفات لأنها فاقدة لكمال الصفات. ولا هذا القول، القول بآيتية الصفات، القول بآيتية الصفات، هذا القول يختلف عن قول بأن الذات تفعل أفعال تنوب عن الصفات. بعضهم هكذا قال الصف الذات من الأشاعرة أو المتكلمين من الجمهور، قال بأن الذات خلو من الصفات وهي تفعل أفعال تنوب عن الصفات. تنوب عن الصفات إذن يعني بالتالي كمال الصفات غير موجود في الذات، والعياذ بالله هكذا يقولون بعض المتكلمين أشاعرة. الذات الإلهية ليست عالمة، تعمل عمل العالم، عجيب. الذات الإلهية ليست قادرة، تفعل فعل القادر. الذات الإلهية ليست حية، تفعل فعل الحي. شلون صار؟ بينما في باب قانون المعرفة بالآيات لا يقال بأن الذات ليست عالمة، تنسب الآية لذي الآية. والآية تحكي عن كمال في الذات. غاية الأمر هذه النسبة ليست نسبة عين وذات، إنما هي نسبة آية وذي الآية، آية وذي الآية. تريد تعبر عنها نسبة طولية حاكوية مرآتية ما شئت في السنة. إذن لا نستطيع أن نسلب هذه الصفات عن الله بل معنى، لأنها لا نسبة لله ولو نسبة فعل لفاعل. ولو نسبة فعل ماذا؟ لفاعل. لكن ليست نسبة عين لعين وعين للذات. في فرق له، شوف شلون، انظر كم قسم لدينا في البيت. قسم قالوا بأن الصفات تنوم، ليست موجودة بس تنوم. قسم قالوا بأن الصفات، أن الذات خلو من الصفات، هذه دعاوى أخرى. وقسم قالوا أن الصفات عين الذات، الصفات الذاتية، وهذه دعوة أخرى. أما مسلك آيتية الصفات يقول بأنه نسبة الصفات للذات غير مقطوعة. كيف تكون مقطوعة وهي حاكية؟ الحاكي له نسبة مع المحكي، ولا لما حكاه؟ الحاكي له نسبة مع المحكي، ولا لما حكاه؟ والحاكي يحكي كمال ما عنده، عفوا، يحكي بكمال ما عنده عن كمال المحكي بدرجة أعظم. المهم البحث ليه تتم طويلة، وصلى الله على محمد وعلى آله.